بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد في سلسلة دروس عنوانها يا أيها الذين آمنوا، وهي الآيات في القرآن الكريم التي مطلعها يا أيها الذين آمنوا. سبق في الدرس الماضي أن 20 آية في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا تدعونا إلى الالتزام بمكارم الأخلاق، وإلى التحلي عن إلى التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن سيئها. وكان الدرس الماضي فيه حديث عن منزلة الخلق في هذا الدين، واليوم سأحدثكم عن واحدة من هذه الآيات، أو هما اثنتان تتحدثان في خلق وفي أدب إسلامي رفيع ربما غاب عن بعض المسلمين وحضر عند بعضهم الآخر. الحديث اليوم عن أدب الاستئذان، كيف تستأذن بالدخول على غيرك، وكيف تعلم أولادك أدب الاستئذان في الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذه آيات في سورة النور رقم 27. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أيضا في سورة النور الآية 58. إذن هذه آيات في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا، وتتحدث عن أدب الاستئذان في الإسلام. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، يعني يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، يعني بعد الاستئذان يستأذنوا ثم يسلموا ثم يدخلوا. جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، وقال: أألج؟ وقف على باب الغرفة وقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. الآن ذكر أحد الإخوة أن هناك سنة يعني تكاد تكون مفقودة بين المسلمين، وذلك أنه إذا قيل له ارجع تجده يشعر في قلبه وفي نفسه غضبا، ولعل إنسانا منا لا يستطيع أن يقول لآخر ارجع، يعني ما إن جاءه لابد أن يدخله، مع أن الله عز وجل قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وإذا استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لك فارجع. وإذا رنت الهاتف ثلاث مرات ولم يستجب الذي تكلمه فأغلق السماعة، لعله في حرج أو في حاجة أو في شيء لا يريد أن يجيب السائلين. فتجد الناس في نفوسهم شيء من أن يقولوا للآخر ارجع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذهب إلى بيت واحد من أصحابه ولم يفتح له الباب أو لم يؤذن له، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد في صدره شيء. قال القرطبي السنة في الاستئذان ثلاث مرات، يعني أنت تقرع الباب أول مرة وتقرعه في المرة الثانية وتقرعه في المرة الثالثة، وقال الفقهاء بين المرة والمرة بمقدار صلاة ركعتين، يعني قريب دقيقة أقل شيء. أما ما يعقل واحد يضع يده على الجرس ولا يرفعها حتى يفتح له الباب، وإذا ما فتح من أول مرة كمان مرة ثانية يرن، وإذا ما فتح ربما ضرب بيديه وضرب بقدميه. قال القرطبي السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. من السنة من أدب الاستئذان أن لا ترن أكثر من ثلاث مرات. قال ابن وهب قال مالك الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع. يعني إذا وقع في خاطرك أن هذا الذي في داخل البيت لم يسمع ضربة الباب أو رنة الباب لك أن تكرر إذا كان في سمعه شيء أو كان بعيدا بحيث لا يسمع الصوت. قال إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع أو لم يسمع. الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن لك في الدخول ماذا تفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام يريد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. من أدب الإسلام إذا أذن لك بالدخول أن تسلم السلام عليكم، والسلام في الإسلام السلام عليكم، لا بأس أن تقول صباح الخير، ولا بأس أن تقول مرحبا، ولا بأس أن تقول يعني اشتقنا لكم، لكن اجعل أول شيء السلام عليكم. وإذا قيل لك السلام عليكم إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قيل لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوة ربما يعني يختصر من السلام فيقول مثلا إذا أراد أن يدخل يقول سلام، فالسنة أن تقول السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. بعض الناس إذا دخل على زوجته وعلى أولاده ربما لم يسلم، والأدب الإسلامي إذا دخلت على أهل بيتك أن تسلم، حتى إذا دخلت وكان البيت فارغا قل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، في ملائكة موجودة في البيت. وحتى الاستئذان لا بد أن يستأذن المرء حتى ولو كان داخلا على بيته، ولو كان داخلا على زوجته، ولو كان داخلا وفي البيت والدته أو أولاده. ومن الخطأ أن تدخل بيتك فلا تستأذن ولا تسلم. عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ يعني بالبيت ما في غير أمي، أستأذن عليها؟ هذه أمي، محرم من محارم. قال: نعم. قال: فإني معها في البيت، أنا وأمي ساكنين مع بعضنا البعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. قال الرجل: إني خادمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فمن الأدب الإسلامي ومن التعاليم الإسلامية أن تستأذن إذا دخلت كل بيت، سواء كان هذا البيت لك أو لغيرك. ولو كنت داخلا إلى غرفة أولادك، أحيانا أب في البيت غرفة الأولاد مغلقة، قبل أن تدخل استأذن بالدخول ولو على أولادك. وأنت أيتها الأم من الأدب أن تستأذني حتى لو أردت الدخول على غرفة أولادك ما دامت الغرفة مغلقة. الآن إذا كان الأب والأم والأخ والأخت يستأذن كل منهما على أخيه وأخته أو على أبيه أو ابنه وابنته، نفس الشيء أيها الإخوة مطلوب إلينا أن نعلم أولادنا أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول إلى غرفتنا الخاصة. يعني غرفة الأب الخاصة وغرفة الأم الخاصة لا تدخل من قبل الأولاد إذا كانوا كبارا إلا باستئذان، وخاصة في أوقات ثلاثة ذكرها الله تعالى في سورة النور في الآية التي سمعتم في مطلع الدرس. قال: ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فغرفة الأب والأم الخاصة إذا أغلقت لا بد من استئذان، وخصوصا في هذه الأوقات الثلاثة. ولا بد أيها الإخوة أن نعلم أولادنا هذا الشيء. يعني ربما بعض الآباء بحبه لابنه أو لابنته يسامحه إذا دخل عليه في أي وقت، لكن لا بد لك أن تعلم ابنك إنه يا بابا إذا أردت الدخول لا بد أن تقرع الباب، إذا كان الباب مغلقا لا بد أن تقرع الباب علينا. هذا أدب الصغير مع الكبير، وكذلك أدب الكبير مع الصغير إذا كان بابه مغلقا. قال عبد الله لرجل، عبد الله بن مسعود لرجل سأله: أيستأذن المرء على أمه؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها؟ قال له نعم طبعا تستأذن ولو على أمك، لأنك لا تحب تراها على كل أحيانها، ربما تكون هي في شأن خاص، لذلك الأدب أن تستأذن بالدخول ولو على أمك. الآن من آداب الإسلام في الاستئذان والسلام دق الباب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي، فدققت الباب، فقال: من ذا؟ من على الباب؟ قال: أنا. فخرج وهو يقول: أنا أنا. رجع البدأ مين؟ قال لهم: أنا. مين أنت؟ ما بنعرف. إذا دقيت الباب وقيل من، قل سعيد، قل اسمك، قل خالد، قل محمد، قل أحمد، قل عبد الله، بس ما تقول أنا. النبي صلى الله عليه وسلم دق عليه الصحابي الباب، قال: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا. احكي لي اسمك حتى أعرفك أنا. إذا طلبت الهاتف، يعني اتصلت بصديق، ما إن ترفع السماعة أو يرفع الطرف الآخر السماعة وتسلم، قل اسمك، يعني قل: السلام عليكم، أنا أحمد، موجود مثلا فلان. بعض الناس مباشرة يدخلون في الموضوع، يعني يرن الهاتف، ترفع السماعة، ألو، إلا أعطيني عبد الله، ربما يكون الرقم خطأ، ليس بيت عبد الله ولا بيت غيره. لذلك من الأدب إذا دق أحدنا الباب وسئل من، أن يذكر اسمه. ثم ذكرت كتب السير أدب أو أدب دق الباب، كيف يدق الباب؟ يعني هل يضرب الباب ضربا باليد؟ هل يضرب ببطن اليد؟ هل يضرب بالقدم؟ كانت الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كنا نقرع بابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير، يعني برأس الأصبع. آمين الله يرضى عنهم، باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب إذا قرعت الباب، يعني أن تقرعه بلطف، ولا تقرعه بطريقة تروع الجالسين داخل البيت. الآن هناك بحث في كتب الشريعة عن النظر من خلل الباب. إذا كان الباب مفتوحا فتحا بسيطا، هل لك أن تنظر من هذا الشق؟ وإذا كان هناك ثقب في الباب، هل لك أن تضع عينك في هذا الثقب لتنظر إلى داخل البيت من هذا الثقب؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشفص، يعني كأنها إبرة مسلة، فكأني أنظر إليه يغسل الرجل ليطعنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفقأ عينه التي ينظر بها من شق الباب ومن ثقب الباب. وعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من حجر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من جحر، يعني ثقب، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به، يعني كأنه مشط له طرف مدبب، وفي رواية يحك به رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. من أجل هذا أيها الإخوة، كتبوا في كتب الفقه: إذا استأذنت بالدخول وأردت قرع الباب، أين تقف؟ فمن الأدب إذا قرعت الباب أن لا تقف تجاه الباب. ربما فتحت بنت صغيرة أو ابن صغير الباب على آخره، وكان في الغرفة امرأة لم تضع حجابها أو خمارها على رأسها، ربما فتحت امرأة الباب على حين غرة فنظرت إلى عورات الناس. لذلك من الأدب أن لا تقف تجاه الباب في وسطه، ولكن عن يمينه أو عن يساره، والأحسن أن تعطي نصف ظهرك للباب، لا أن تلقى الباب بوجهك مقابلة، ولكن التفت عن الباب. وبعض الناس ربما يفعل مازحا لكنه خلاف للأدب، يضع يده على العين الناظرة، يعني الأبواب لها الآن هذا ما يسمى العين الساحرة، يعني عين الناظر حتى ينظر أهل البيت من هذا الذي قرع الباب، وإذا به يضع إصبعه على هذه العين، هذا من سوء الأدب. وبعض الناس يقترب من الباب حتى يكاد يمس وجهه الباب. إذا قرعت الباب تريد الاستئذان، ابتعد عن هذا الباب. وهذه الآداب أيها الإخوة تخص الرجل والمرأة، وتخص الكبير وتخص الصغير، وتخص الأماكن الخاصة والأماكن العامة. ما لم تكن هذه الأماكن العامة مفتوحة، يعني أحيانا امرأة تراجع طبيبا أو طبيبة تجدها مع أنها يعني ظاهرها ظاهر الالتزام، لكنها تفتح الباب مثلا على غرفة الطبيب وتدخل بدون استئذان. وأذكر مرة أن امرأة دخلت غرفة المعاينة عندي في العيادة بهذه الطريقة، كان الباب مغلقا وإذا بها تفتح الباب وتدخل وتريد أن تبدأ بالحديث فيما يتعلق بمرضها، فقلت لها عفوا كأنك لم تقرع الباب ولم تستأذني بالدخول، فاستحيت من فعلتها. يعني المرأة المسلمة امرأة منضبطة بالآداب الإسلامية، وليس من يعني طلاقة المرأة أن تتخلى عن الآداب الإسلامية، يعني لتظهر أنها امرأة يعني طلقة وامرأة ذات حركة أو حراك اجتماعي واسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. ربما أحيانا أنت يدخلك رجل إلى داره ويدخلك إلى غرفة الضيوف ويذهب مثلا لتحضير ضيافة، بعض الناس يعني يقوم وهو في غرفة الضيوف، ربما فتح الباب ونادى على صاحبه، ربما كشف سترا مغلقا موجود في هذه الغرفة. من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، ما أذن لك يا أخي أن تفتح الباب ولا أذن لك أن تكشف الستر، قال فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت عليه، يعني معذور بفقع عين الرجل لأنه أدخل بصره في مكان لم يؤذن له أن يدخل إليه بصره. وإن مر رجل على باب لا ستر له، إذا واحد تارك باب بيته الخارجي مفتوح على آخره، وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. حديث أخرجه الترمذي. أهل البيت هم الذين تركوا الباب مفتوحا على آخره، فلا خطيئة عليه. وإن كان الأدب الكامل ألا تنظر إذا رأيت بابا مفتوحا كمان إلا أن يؤذن لك. ومن هنا يوجد أدب إذا استقبل ضيف في بيت، فمن أدب الضيف في هذا البيت أنك إذا جلست على مقعد أن لا يكون هذا المقعد تجاه الباب الذي يدخل ويخرج منه صاحب البيت صاحب الغرفة، لأنه ربما فتح الباب مسرعا يحمل مثلا ضيافة فانكشف من في الغرفة الأخرى. فمن الأدب إذا دخلت بيتا أن تجلس مثلا على المقعد الذي يكون عن يمين الباب أو عن يسار الباب، وحاول ما استطعت أن تبتعد عن المقعد الذي يكون قبالة الباب. هذه أيها الإخوة مجموعة آداب للمسلم في الاستئذان. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا دخل البصر فلا إذن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أصل الاستئذان لأجل أن لا يدخل البصر. لما أنت أدخلت بصرك إذا كنت قبالة الباب فكأن الاستئذان فقد قيمته. وجاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، يعني ابتعد عن وسط الباب، إنما الاستئذان من أجل النظر. رواه أبو داود. هذه أيها الإخوة مجموعة آداب للمسلم في الاستئذان، جاءت في القرآن الكريم وجاءت في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خلق من أخلاق المسلم. وهكذا تجدون القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون المسلم الأخلاق الرفيعة والآداب العالية، حتى يصير المسلم كأنه شامة بين الناس. يعني يعرف المسلم من كلامه، يعرف المسلم من لباسه، يعرف المسلم من قرعه للباب، يعرف المسلم من استئذانه، يعرف المسلم من طريقة طعامه، يعرف المسلم من سلامه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يصير سلام الناس إذا تلاقوا يتلاعنون بينهم. يعني الناس غير المنضبطين بالشرع. الآن تجدون في الشارع صديق إذا رأى صديقه بدل أن يقول له السلام عليكم من بعيد ويسمعه المرة يقول: لعنة الله عليك يا فلان، يلعنه. المسلم معروف بخلقه العالي في كل تصرف من تصرفاته، في طريقة كلامه، نطقه، علاقته مع الناس، لأن الإسلام أدبه، ولأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه ورباه. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بآدابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.